الله على سيدنا نبينا وسيد المرسلين أبي القاسم بن محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الخلاصة الألفية كتاب وضعه ابن مالك الأندلسي، وهو على من هو عليه في علم النحو منزلة ورتبة وعلما وجمعا وكثرة مؤلفات ومصنفات. والطريقة التي اتبعها في هذا الكتاب هي طريقة النظم، وقصيدته تزيد أو تنقص قليلا عن ألف بيت، وتعرف قديما باسم الخلاصة، وقد يقال لها بالخلاصة الألفية، ولكنها اشتهرت أخيرا ولاحقا باسم ألفية ابن مالك. وقد توفر في هذه القصيدة من المميزات والخصائص ما جعلها محطا لاهتمام العلماء على امتداد العصور والأزمنة، فكثرت عليه الشروحات والتعليقات، وكثر النظر إليها والاعتماد والتعويل عليها. من جملة الشروحات وأهم الشروحات على الإطلاق شرح ابن الناظم، الذي هو ولد ابن مالك المسمى ببدر الدين. وأهمية هذا الكتاب تكمن في أهمية مؤلفه تارة، يعني شرح ابن الناظم أهميته تكمن في أهمية مؤلفه، فإنه أولا ولد المصنف، وقد أطلعه والده على شرح لبعض الأبيات، بحيث لو لم يصل إلينا هذا الشرح من قبل ابن الناظم لبقي هذا البيت مبهما. هذا ما يعبر عنه ابن الناظم بقوله: إن والدي، مضمون كلامه طبعا، إن والدي أوقفني على معنى هذا البيت، يعني اتكل علي لكي أشرح للناس وللعلماء هذا البيت ما هو معناه. وإلا لولا ذلك لبقي مراد ابن مالك من بعض الأبيات لبقي غامضا غير معلوم لنا. هذا من جهة. من جهة ثانية، ابن الناظم كان عالما طويل الباع في علوم العربية، وبالأخص في علم المعاني وفي علوم البلاغة وفي المنطق وفي النحو، وكتابه يشهد له بذلك، وقد امتاز كتابه بكثرة التعليلات عليكم السلام ورحمة الله التي اعتمد عليها سائر الشراح، حتى أنه يمكن أن يقال بأنه، طبعاً يمكن أن ندعي مبالغة، بأنه ما من تعليل في كتب النحاة إلا وله أصل في كلام بدر الدين ابن الناظم، حتى أنه عرف بين شراح الألفية باسم الشارح على الإطلاق، كما يقال للعلامة الحلي رحمة الله عليه بأنه العلامة على الإطلاق، مبالغة في إثبات هذا الوصف له، وإن كان غيره يمكن أن يتصف به. فابن الناظم بين شراح الألفية عرف باسم الشارح، لذلك عندما نقرأ في بعض الحواشي قال الشارح، المقصود منه ابنه. ولكن كتاب بدر الدين ابن الناظم ليس هو الكتاب الوحيد الذي ألف في هذا المجال، بل هناك شروحات عديدة وكثيرة جدا، ومن بينها ومن أهمها أيضا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو شرح الخلاصة الألفية لابن عقيل الهمداني القاضي الذي هو بين أيدينا. وهذا الكتاب يمتاز عن كتاب ابن الناظم بسهولة عبارته شيئا ما، ودقة مطالبه، وأن المصنف تجنب الإطناب في كثير من الأحيان عليكم السلام واعتمد على إيصال الفكرة بشكل واضح وصريح، وكثيرا ما يتبنى رأيه، وكثيرا ما يخالف المصنف ويعترض عليه عليكم السلام. فهذا يعد من جملة مميزات هذا الكتاب. طبعا وعندما نقول إن هذا الكتاب سهل العبارة أو سهل المأخذ، فنحن لا نعني أنه كتابا يمكن أن نقرأه من دون تدقيق، وأن كتاب ابن الناظم مثلا أفضل منه بالحق أن ذلك أدق وهذا قليل الدقة، وإنما الذي نقصده من سهولة عبارة أن المصنف لم يأتي فيه بمطالب غامضة، وإلا فللتدقيق في عبارته مجال واسع، وهذا ما ينبغي أن نفهمه في الحوزة جيدا، أنه في الحوزة تقف دراسة النحو ودراسة اللغة بشكل عام عند حد وينتهي الأمر، بينما نستمر في دراسة الأصول والفقه مثلا إلى آخر المشوار الذي نقطعه في الحوزة. من هنا ففي نفوسنا كطلاب علم كطلاب حوزة في أذهاننا هذه الشبهة أن علم النحو مثلا هو علم لا يستحق التدقيق فيه والتعميق فيه إلا إلى درجة معينة، بخلاف علم أصول الفقه مثلا أو علم الفقه أو ما شاكل ذلك. لماذا؟ لأن كتب النحو بشكل عام نحن إنما نقرأها في مرحلة المقدمات، بينما مثل سائر العلوم الأخرى تستمر معنا إلى ما يعبر عنه بالسطوح العالية وإلى ما يعبر عنه بمرحلة بحث الخارج. لا ينبغي أن نبخس هذا العلم قيمته بل وأي علم آخر، بل نقول إن الذي يريد أن يدقق والذي يريد أن يحصل في الحوزة عليه أن يدقق في جميع الكتب التي يدرسها بما فيها الكتب السهلة ككتاب النحو الواضح مثلا النحو الواضح تستطيع أن تدقق فيه، وحتى النحو الواضح هناك طريقتان لدراسته، هذه الطريقة السطحية التي نمر من خلالها على من دون أن نغوص في المطالب، من دون أن نعمق فيها، من دون أن ندقق فيها، والطريقة الثانية هي طريقة التدقيق، طريقة التأمل، طريقة السؤال عن كل عبارة ما هو معناها وما هو المقصود منها، وهذا ما يجب أن تكون عليه الدراسة. يعني شوف الآن حتى كتاب كفاية الأصول الذي يعد من أصعب الكتب الحوزوية هناك طريقتان متبعتان لدى طلاب حوزاتنا لدراسته، هناك من يقرأ الكفاية بشكل سطحي فهذا لن يستفيد منها شيئا، الذي يقرأ النحو الواضح ويدقق فيه أفضل من الذي يقرأ الكفاية من دون أن يدقق فيها. يعني التحصيل في الحوزة هو في الحقيقة تابع للجهد الشخصي للطالب أكثر مما هو تابع للمادة التي يحضرها ويشارك فيها أو للأستاذ الذي يحضر عنده. حتى تكون محصلا عليك أن تبذل جهدك الشخصي، فإن شعرت بأنك تدرس من دون بذل جهد فاعلم بأن هذا ليس بدرس. الحوزة قائم على الجهد الشخصي الذي يبذله كل واحد منا، ومن هنا فنستطيع أن نفضل طالب النحو الواضح على طالب الكفاية إذا كان هذا يعرف كيف يدرس وذاك يدرس بطريقة سطحية. فصعوبة الكتاب ليست هي المناط في الدقة، الدقة تعني أنني عندما أواجه سطرا فيه 10 كلمات مثلا آتي إلى كل كلمة من هذه الكلمات وأسأل مثلا هذه الواو هنا هل هي للعطف أو هي حالية أو هي اعتراضية أو هي استئنافية، ثم أقول هذا الضمير هنا إلى أين يعود، هل نرجعه هذا الاسم أم نرجعه ذاك الاسم، ثم أتي إلى كلمة أخرى وأقول لماذا قال هذا ولم يقل ذاك. هذا هو النفس الذي يجب أن نتعود عليه في كل متوننا الحوزوية، لأن هذه هي الطريقة المثمرة وهذه هي الطريقة النافعة، ودون ذلك فيذهب جفاء. الذي يدرس بطريقة سطحية قد يصبح مثقفا لكنه لن يصبح عالما، الذي يريد أن يصبح عالما عليه أن يبذل جهده الشخصي، وسهولة الكتاب أو صعوبته ليست عائقا أمام التدقيق. من هنا نقول دراسة ابن عقيل قد تكون أفضل من دراسة كتاب كابن الناظم على جلالة قدر ذلك الكتاب. لماذا؟ لأن باستطاعتنا أن ندقق فيه، وباستطاعة طالب ابن عقيل أن يراجع في المبحث الذي يدرسه إلى مثل كتاب ابن الناظم فيحصل الفائدتين، ومن جهة لا يعلق في صعوبة العبارة الموجودة عند ابن الناظم. والمهم هو التدقيق والتأمل في العبارة. هذا هو المهم، بل هذا هو الأهم. هذه نقطة أحببت أن أشير إليها. نقطة أخرى ينبغي أن نتنبه إليها قبل أن ندخل في شرح مطالب الكتاب، أنه علينا أن نعرف قبل دراستنا لأي كتاب أن هذا الكتاب لماذا وضع، لأي شيء دون، ما هو الهدف منه. مدون هذا الكتاب عندما دونه، من هم الذين خاطبهم صاحب هذا الكتاب بكتابه هذا؟ هل هو يخاطب الطالب الذي يريد أن يتعرف على علم النحو؟ هل هو يريد أن يخاطب الطالب الذي يريد أن يتخصص في النحو؟ هل هو يريد يخاطب العالم بالنحو؟ حتى نعرف كيف نستفيد من الكتاب، علينا أن نعرف أن هذا الكتاب لأي شيء موضع، ما الهدف من وضعه، ومن هو المخاطب به. كثير منا عندما يقرأ كتابا ككتاب الألفية، بل حتى ككتاب القطر، ويتعرض المصنفون في هذه الكتب لرأي الأخفش مثلا، رأي سيبوي، أو الخلاف بين سيبوي وبين الكسائي مثلا. كثير من الطلاب يتساءلون أنه ماذا سيفيدني أن أعرف ما هو الخلاف بين سيبوي وبين الكسائي، ما دمت في آخر الأمر سأخذ بالقول المشهور، عندما أريد أن أتكلم سأتكلم على وفق القول المشهور. الآن القول المشهور هل هو القول الذي يقول به سيبوي أو القول الذي يقول به الكسائي؟ هذا ما الفائدة منه؟ فلذلك هذه الشبهة تجعلنا عندما نقرأ هذا الكتاب لا نعرف كيف نستفيد منه، لأن إذا هذا الخلاف لم يكن مهما، فالذهن البشري بطبيعته لا يهتم بالأمور غير المهمة. فأنا عندما أقرأ لن أبالي بهذا الخلاف، وأن الحق مع من، هل هو مع سيبويه أم هو مع الكسائي. فلذلك هذا يشكل عائقا أمام تقدم الطالب في النحو. كتاب القطر مثلا وكتب شروحات الألفية لم توضع للطالب الذي يريد أن يتعرف على قواعد علم النحو، بل أقول إن الذي يريد أن يتعرف على القواعد لمجرد أن يحسن النطق أو يحسن الإعراب، فأضر كتب أو أكثر كتب ضررا به كتاب القطر وكتب شروحات الألفية، وأنفع كتب له كتاب كالنحو الواضح أو كتاب كالمبادئ العربية، حيث توجد القاعدة بجملة مبسطة صغيرة مختصرة موجزة ويوجد عليها تمرينات. هذا هو المهم. الذي يريد أن يتكلم على وفق القواعد النحوية هذا هو مطلوب. كتاب الألفية وكذا كتاب القطر وضع ليخاطب الطالب الذي هو بصدد التخصص في علم النحو. والمراد من التخصص ليس أن يصرف الواحد منا كل عمره بين النحاة وفي كتب النحو، لا، المراد من التخصص المطلوب لنا كطلاب الإسلاميين، لأننا نحن من جهة طلاب للغة العربية، لكن من جهة لسنا طلابا للغة لمجرد أنها لغتنا، طلاب للغة لأنها لغة القرآن، لأنها لغة ديننا، لأنها لغة شرعنا، فهذا الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار. لذلك من البعيد أن الطالب الإسلامي أن يجعل هدفه مقصورا على دراسة علم النحو ويترك سائر فروع المعارف الإسلامية. لذلك عندما نقول طالب متخصص في النحو، يعني طالب استطاع من خلال دراسته في النحو أنه إذا ذهب إلى كتب التفسير وواجه رأيا للزمخشري أو للرازي أو لفلان أو لفلان على أساس يتغير معنى الآية، يستطيع هذا الطالب بسبب الدراسة التي درسها في علم النحو يستطيع أن يحاكم آراء المفسرين في إعراب الآية وفي فهم معنى الآية، يستطيع أن يحاكم رأي شراح الحديث في شرح حديث النبي هنا أو حديثه هنا. المطلوب لنا أن نأخذ من النحو مقدارا يمكننا إذا ذهبنا إلى علم التفسير أن نحاكم آراء المفسرين، إذا ذهبنا إلى علم الحديث والرواية وفقه الرواية أن نعرف كيف نتعامل مع الروايات، أن نعرف كيف نتعامل مع كلام المعصوم مع كلام الفصحاء، لأن هذا هو المقصد الأسنى لنا. لذلك الشهيد الثاني رحمة الله عليه في كتاب بنية المريد عندما يعدد المقدمات التي على طالب العلم أن يدرسها وأن يتقنها، من جملة ما يعدده علم النحو، ويرى أن علم النحو بالنسبة للطالب الإسلامي هو أهم من علم المنطق على جلالة علم المنطق، وما ذلك إلا لأن غرضنا كطلاب في هذه الحوزة الغرض الأقصى لنا هو القرآن والسنة، والقرآن والسنة ألفاظا وكلام عربي، والكلام العربي لا بد لفهمه من إتقان البلاغة ومن إتقان النحو ومن إتقان الصرف، فهذه أمور يجب تحصيلها. لذلك هذا الكتاب نقول نحن الآن عندما نقرأ كتابا ككتاب شرح ابن عقيل فيفترض بنا أننا طالبو تخصص، ويفترض بنا أن نستفيد من هذه المرحلة لنتمكن من محاكمة آراء مفسرين، ويفترض بنا أن نتبنى رأيا في آخر المطاف، هذا هو المفروض بنا. لذلك عندما نتعرض لمسائل تفصيلية أو لخلاف هنا وخلاف هناك فإنما يكون الغرض أن نستعرض الآراء لمحاكمة كمتخصصين. أما من الآن الذي يريد مجرد أن يأخذ القاعدة أن يحسن النطق والتكلم وأنه إذا قرأ متنا يعرف كيف يعربه، فهذا الكتاب ليس نافعا له بقدر ما تنفعه الكتب الموجزة والمبسطة. فإذا وقفنا على أن الهدف من هذا الكتاب هو مخاطبة الطالب الذي هو بصدد التخصص، يعني بصدد أن يتقن علم النحو، بصدد أن يصبح نحويا، بصدد أن يتبنى رأيا، بصدد أن يحاكم آراء الآخرين، فحينئذ نستطيع أن ندرسه بالشكل الجيد وبالطريقة المثلى. أما إذا بنينا على أن ما نريد من هذا الكتاب أن نتعرف على القاعدة، فحينئذ سنجد من الممل التعرض للخلافات وللنزاعات وللتفصيلات وللغات وللهجات. يعني شوف الآن كما رأينا نموذجا في القطر، سنرى الآن نماذج كثيرة في كتاب الألفية، أن فلان العالم النحوي اختلف مع فلان، وأن اللهجة الفلانية تختلف عن اللهجة الفلانية، لكن في نهاية المطاف أنا سأأخذ مثلا برأي واحد رأي السيكوي، لماذا أتعرض لرأي الحساني؟ وفي نهاية المطاف سأأخذ باللغة الأشهر، فلماذا أتعرض للغة الأخرى؟ لو لم يكن الغرض هو مخاطبة الطالب المتخصص لكان في هذا الكتاب وأمثاله حشوا مفسدا، يعني زيادة مضرة بالمقصود. لكن بما أننا نعلم أن العلماء وضعوها للطالب لكي يصير نحويا، يعني ما هناك فرق بين أن تعرف النحو وبين أن تصبح نحويا، هناك فرق بين أن تحسن الكلام وبين أن تصبح نحويا. إحسان الكلام قد يكون قد يحصل بسبب الصريغة كما كان عند العرب الأوائل، لكن أن تصبح نحويا بمعنى أن تتمكن من معرفة القاعدة الصحيحة، الدليل الصحيح، أن تتبنى رأيا. نشوف مثلا الخلاف بين السنة والشيعة حول الوضوء منشأه مسألة واحدة بسيطة، الخلاف في معنى الواو في آية الوضوء. فيذكر علماء السنة شيئا ويذكر علماء الشيعة شيئا آخر. إذا لم تكن مجتهدا في النحو، يعني تتبنى رأيك، يعني تعرض الأدلة لذهنك وتتبنى دليلا منها. فكيف تستطيع أن تدلي بدلوك؟ وكيف تستطيع أن ترد على مثل الزمخشري والفخر الرازي والألوسي؟ حتى إذا كان الغرض هو القرآن الكريم، إذا كان الغرض هو السنة النبوية، فلا محيص ولا مهرب من دراسة علم النحو دراسة تخصصية إلى حد ما وإتقانها بدرجة جيدة. طبعاً ونقول هكذا، أنه الذي يدعي الاجتهاد وهو ليس صاحب رأي في النحو فهو ليس مصيباً في دعوة، لأن النتيجة تتبع خص المقدمات. أنه إذا كان الاجتهاد نتيجة دراسته وتحصيله، فينبغي أن يكون حتى يدعي الاجتهاد مجتهداً في فهم القرآن وفي فهم السنة النبوية وسنة وكلام المعصومين عليهم السلام، وحتى يفهم هذه الألفاظ على حق معرفتها، لابد له من أن يرجع إلى هذه العلوم التي تنظم لغة العرب والتي تتحدث عن لغة العرب والتي تفصل فيها. فما لم يكن مجتهدا فيها فلن يكون مجتهدا في الفقه، لأن الفقه ما هو؟ واستخراج، أن تعرف كيف تستخرج الحكم الشرعي من الدليل ومن جملة الأدلة، الأدلة اللفظية كالكتاب والسنة. حتى تعرف كيف تستخرج الحكم الشرعي من الكتاب والسنة لابد أن تعرف كيف تفهم الكتاب والسنة، وحتى تعرف حتى تتمكن من فهم الكتاب والسنة فلابد لك من تحصيل هذه. على كل حال هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة تتعلق في كيفية دراستنا لهذا الكتاب، بل وتنفع في كيفية الدراسة في سائر الكتب وفي مختلف المراحل التي نطويها في الحوزة العلمية، لكي ندرس أي كتاب علينا أن نمر بخطوات. الخطوة الأولى المطالعة المسبقة، يعني قبل المجيء إلى الدرس أمسك الكتاب وأفتح على المطلب الذي اليوم سنأخذه فأحضره، بمعنى أن أقرأه مرتين وثلاثة وأربعة، وأن أحاول أن أدقق في عبارته وأن أتكل على فكري وعلى ذهني وأعتمد عليه لأرى هل باستطاعتي أن أحلل وأن أفك مشكلات هذا المطلب وأن أحل مشكلات هذا المطلب لوحدي ومن دون الاستعانة بأستاذ أم لا. بطبيعة الحال هناك أمور قد أقدر على حلها وهناك أمور قد تبقى غامضة. هذه الأمور التي ستبقى غامضة أدونها وأسجلها جانبا حتى أسأل عنها، أو حتى عندما يصل المدرس أو الأستاذ في شرحه لها عندما يصل إلى هذه النقطة أن أركز على هذه النقطة جيدا حتى أعرف حتى أخذ الجواب عنها. الخطوة الثانية خطوة المجيء إلى الدرس والحضور في الدرس. طبعا التحضير المسبق بماذا يفيدنا؟ يفيدنا أولا أنت لا تدخل إلى الصف خالي الذهن، بل لديك فكرة مسبقة عن البحث الذي تريد أن تأخذه. ثانيا عندما تحضر المطلب جيدا قبل أن تأتي إلى الدرس ستعرف أن الأستاذ هل حضر المطلب أم لم يحضره، أن الأستاذ عندما شرح هذه الفكرة هل شرحها بالطريقة الصحيحة أم لا. بينما الذي يأتي إلى الصف خالي الذهن فكل ما يقوله الأستاذ لن يتمكن من تمحيصه ونقده والإشكال عليه ومناقشته أو قبوله إلا بعد التفكير والتأمل، مما يعني أنه لن يستفيد من حصة الدرس. حتى تستفيد من حصة الدرس، حتى تعرف الأستاذ الجيد الذي ينفعك أو لا، حضر في البيت ثم تعال إلى الصف. عندما تكون قد حضرت المطلب فأنت فهمته أو فهمت مقدارا كبيرا منه، فإذا أتيت إلى الصف ووجدت أن الأستاذ لم يفدك شيئا على الذي كنت حضرته لوحدك فهذا الأستاذ لم ينفعك شيئا في هذا الدرس. فجربه يوما وجربه أسبوعا وأسبوعا، فإن بقي على حالته لا يفيدك فهذا أستاذ لا ينفعك. هذه طريقة لنعرف الأستاذ الذي ينفع من الأستاذ الذي لا ينفع. الأستاذ الذي ينفع الطالب هو الأستاذ الذي يبقى يفيد الطالب حتى بعد أن يكون الطالب قد حضر مرة. لماذا؟ لأن الأستاذ الذي يفيدني حتى بعد التحضير هذا يعني أنه أستاذ متمكن من الإحاطة بالمطلب كاملا، بينما أنا كطالب لم أحط المطلب كاملا فبقيت هناك بعض الثغرات وبعض المشاكل، وهذا الأستاذ نفعني عندما حلها لي أو عندما رفع هذه المشاكل بالنسبة لي. فهذه فائدة أخرى للمجيء إلى الدرس وأنت على تحضير مسبق. ثم عندما بعد أن تسمع الدرس ينبغي أن يذهب الإنسان أو يذهب الطالب فيتأمل في هذا المطلب لوحده قبل أن يقرأ أي حاشية، قبل أن يلجأ إلى أي حاشية. التأمل في العبارة مقدم على كل شيء، التأمل في المطلب مقدم على كل شيء. أقرأ العبارة مرة واثنتين وثلاثة وأدقق في كل كلمة منها وأسأل عند كل كلمة لماذا كان التعبير بهذا ولم يكن التعبير بذلك. لعلنا في شرح هذا الكتاب يعني نبين بشكل عملي بشكل تطبيقي كيف يمكن أن ندقق في عبارة ما، كيف يمكن أن نستخرج مطلبا من عبارة ما. أن نتأمل في المطلب هذا هو المهم، هذا هو الأهم، يعني هذا أهم من كل شيء، هذا أهم من الكتابة، وهذا أهم من المباحثة، وهذا أهم من الرجوع إلى الحواشي، وهذا أهم من الحضور عند الأستاذ. التأمل في المطلب. بعد مرحلة التأمل تأتي مرحلة المباحثة، مرحلة المباحثة التي تعزز هذا التأمل والتي تفتح الذهن على أسئلة لم تكن قد خطرت له، على نقاشات لم تكن قد خطرت له. لماذا؟ ببساطة لأنه بدل أن تكون، لأنك أثناء التأمل تفكر بعقلك وحدك، لكن أثناء المباحثة يفكر عقلان أو ثلاثة أو أربعة في مطلب واحد، وإذا اجتمعت العقول يغني ذلك البحث ويغني ذلك ذهنك. وكما يقول أمير المؤمنين في مضمون الحديث: خير الناس من جمع علم الناس إلى علمه. على كل حال، إذن بعد التأمل يوجد المباحثة، ثم تأتي مرحلة الكتابة التي هي على غاية من الأهمية، التي هي مفتاح التدقيق في البحث. الكتابة المقصود منها ليس تلخيص البحث وليس تشجير البحث، المقصود من الكتابة أنني إذا أردت أن أكتب في شرح ابن عقيل علي أن أفرض نفسي ضد ابن عقيل. فبعد أن حضرت الدرس وحضرته عند الأستاذ وتأملت فيه وبحثته، الآن أنا صرت قادرا على أن أعبر عن هذا المطلب بطريقة الخاص، كما أن ابن عقيل عبر عن هذا المطلب بطريقته الخاص. الأمر الذي يعني أنني أثناء الكتابة علي أن أقفل الكتاب وأن أكتب كما كتبه، لا بنفس ألفاظي بطريقة خاصة، أرتب البحث بالكيفية التي أريد، آتي بالألفاظ التي تناسبني. عندما أريد أن آتي بالألفاظ التي تناسبني، عندما آتي إلى هذه الكلمة أقول: هل أستخدم هذه الكلمة؟ هنا سيخطر سؤال إلى الذهن: لماذا لم يستخدمها ابن عقيل؟ لماذا استخدم تلك الكلمة الأخرى؟ فهذا سيكون مفتاحا للتدقيق في البحث مرة أخرى. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما كتب قرر وما لم يكتب فرق. وإذا أردتم أن تخوضوا تجربة حوزوية ناجحة، إذا أردتم أن تدرسوا فيما بعد، فلن ينفعكم شيء بقدر ما تنفعكم كتاباتكم. فعن الكتابات التي يكتبها الطالب الواحد منا أثناء مقدماته قد يصل في مرحلة لاحقة إلى أن يضحك عليها، إلى أن مثلا إلى أن يكتشف أن فيها خطأ، إلى أن هذا ليس عينا، هذا مطلوب أن تعرف أن ذهنك تطور. كنت في مرحلة تؤمن بهذه الفكرة، الآن لا، ذهني تطور، الآن أصبحت قادرا على أن أكتشف فساد هذه الفكرة، أن هذه الفكرة فكرة خاطئة. ثانيا، الذي يتعب على كتابة البحث، على ترتيب البحث أثناء دراسته له فأثناء تدريسه له لن يعاني ولن يتعب أبدا. هذه من المجربات. على كل حال باختصار، إذن هذا ما ينبغي أن تكون عليه الدراسة، هذا ما ينبغي أن تكون عليه الدراسة في أي كتاب من الكتب، وفي كتابنا يعني نفس الكلام. نقطة أخرى أن شروحات الألفية كثيرة والحواشي كثيرة، وقديما قيل إن الحواشي غواشي، أي أنها تضيع الطعام، ونحن نقول هذه المقولة صحيحة إلى حد ما، ولكنها ليست صحيحة على إطلاق. الحواشي والشروحات منها ما يضيع الطالب، ومنها ما يفتح أفقا جديدا أمامه. لأنك إذا رجعت إلى الحاشية، طارة هذه الحاشية توسع في المطلب، بحيث أن المطلب الموجود في الكتاب لم يتعرض لما تعرضت له هذه الحاشية، هذه حاشية تضيع، لأن كل ما ليس في المبنى الدراسي لا يحتفظ به الذهن. الحاشية المطلوبة هي الحاشية التي تركز على المتن أو على المطلب الذي أنت قرأته، تأتيك بإشكال على المطلب الذي أنت قرأته. هذا الإشكال إما أنه صحيح فأنت ستكتشف خطأ في المطلب الذي درسته، وإما أنه فاسد وستتمكن من الإجابة عنه، مما يعني أنك ستفهم المطلب فهما أفضل. فهذا النوع من الحواشي نوع مفيد. طبعا والكتب الموجودة فيها النوعان، فيها الحاشية المضيعة التي توسع، وفيها الحاشية التي لا تخرج عن المطلب لكنها تدقق فيه. نحن ندعو إلى أن نتمسك من الشروحات ومن كتب الحواشي، نتمسك بالحاشية التي من هذا النوع الثاني، حاشية التي لا تخرج عن المطلب لكنها تدقق فيه، تبين إشكالا عليه أو ترد إشكالا عنه، هذا مطلوبا. أما الحاشية التي توسع، والله مثلا لنفترض هكذا، الآن موارد وجوب حذف المبتدأ، المصنف ذكر لنفترض موردين، تأتي إلى حاشية أخرى لا ذكر 10 موارد، هذه الموارد الثمانية لن تعرف في الذهن، هذا من شأن أن يضيع. نعم، لكن لو فرضنا لا حاشية أخرى في نفس موردي حذف وجوب المبتدأ تعرضت لهما دققت فيهما، هذا يفيد وهذا ينفع. أما كيف نطالع الحواشي؟ أنا أقول على الطالب أن يطالع الحواشي بمقدار، لأن اللغة القديمة موجودة في الحواشي، لأن التدقيقات موجودة في الحواشي، لأن هذه بالنتيجة تجارب علماء على مدى قرون طويلة، فلا أستطيع أن أقول إن ذهني يستطيع أن يتوصل إليها من دون أن يمر بهذه التجارب، من دون أن يطلع على هذه التجارب. لكن أثناء الدراسة الأفضل أن لا يقرأ أكثر من كتابين شرح وحاشية في عرض الكتاب الذي ندرسه. يعني مثلا الآن شرح ابن عقيل يوجد عليه حاشية اسمه حاشية الخضري في غاية الأهمية، لو اكتفينا بها مع شرح ابن عقيل لكان هذا يكفي، بحيث تمر على كل ما هو موجود في الحاشية أثناء دراستك لشرح ابن عقيل. أو لا، إذا لم ترد مثلا تستطيع أن تطالع حاشية واحدة كحاشية كشرح الأشموني مثلا، أو كشرح المكبودي، أو أي شرح آخر مع الشرح الذي أنت فيه، من شأنه أن يغنيك أكثر، أن يعزز الفكرة في ذهنك أكثر، أن يعطيك أسلوبا آخر في التعبير عن الفكرة غير الموجود في الكتاب. فلذلك مطالعة حاشية مفيد، لكن لا تكثر من الحواشي، بمعنى أنه أكثر من، لا ترجع إلى أكثر من كتاب، إلا في الموارد المستعصية التي نريد أن نجد لها حلا، حينئذ نرجع إلى هذا الكتاب، ما وجدنا الحل فيه نفتش عنه فيه غيره. هذا ما أحببت أن أقدمه أمام دراسة هذا البحث. طب هذا البحث لكونه شرحا فهو ملزما بطريقة العرض التي ذكرها ابن مالك، إنه شرح لكلامه، والشرح لا ينبغي أن يزيد عن الأصل. فلذلك نلاحظ أن شراح الألفية اتبعوا الترتيب الذي اتبعه ابن مالك في أبياته، ولم يخرج عنه إلى حد ما. لذلك عادة نقرأ الأبيات ويأتي الشرح لاحقا. طبعا من المفيد في دراسة الألفية أن تحفظ الأبيات، لأن حفظ الأبيات يساعد على حفظ القاعدة، هذا أيضا من المجربات، أنك عندما تحفظ البيت ولو طبعا تحفظ مقدارا منها، لكن حفظ الأبيات على غاية من الأهمية. قال ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خيرا مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف أو الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يطري بهبات وافرة لي وله في درجات الآخر. هذه الأبيات بمثابة خطبة الكتاب التي اعتاد عليها المصنفون أو قدماء المصنفين أنهم يذكرون خطبة في بداية الكتاب. في هذه الخطبة سمى أو ابتدأ ابن مالك بتسمية الله تبارك وتعالى وتحميده وتعظيمه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ذاكرا بعض خصائص أو مشيرا إلى بعض خصائص خلاصته الألفية هذه، مقارنا بين ألفيته وبين ألفية أخرى كانت متعارفة لدى قدماء المحاة، وهي ألفية كان قد وضعها عالم يسمى بابن معطي. يقول قال محمد هو ابن مالك، ذكر اسمه ونسبه، أحمد ربي الله خير مالك، حمد لله وتعظيم له، مصليا على النبي المصطفى وآله، يعني حال كوني مصليا على النبي المصطفى. طبعا إعراب الأبيات في غاية الأهمية، نشوف كتاب مثل كتاب ابن عقيل أو مثل شروحات الألفية بشكل عام يفتقد إلى التمرينات، لكن مادة التمرين موجودة. يعني لا ينبغي مثلا، ليس من الضروري والله أنه الكتاب في آخر البحث يذكر لنا عنوان التمرينات ويذكر واحد واثنين وثلاث. لا، الآن لدينا أبيات كثيرة، لدينا آيات، لدينا شواهد، هذه الأبيات وهذه الآيات وهذه الشواهد نستطيع أن نعرفها، إعرابها تمرين لنا. مصليا حال كوني أصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وآله الموصوفين بأنهم المستكملين الشرف، يعني الذين استكملوا الشرف. ويجوز أن تقرأ الشرف الشرفة، يعني المستكملين يعني البالغين رتبة في الكمال، الشرفاء الشرفاء أي الشرفاء، لكن هذه الهمزة سقطت تخفيفا للضرب. إذن إما المستكملين الشرف يعني الذين استكملوا الشرف، فيكون الشرف مفعولا به منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره، وإما الشرف يكون نعتا المستكملين الشرفاء، كما تقول زيد الكريم العادل، فالعادل نعت بعد نعت، زيد الكريم العادل جاءني، فالكريم نعت أول، العادل نعت ثانيا. فالمستكملين يجوز أن تكون الشرفاء يجوز أن تكون مفعولا به للمستكملين، لأن المستكملين اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل فينصر فيكون مفعولا به، وإما أن نقول الشرفاء إذا قرأناها الشرفاء فيكون نعتا بعد نعت، يعني آله لديهم وصفان، آل النبي صلى الله عليه وآله لهم وصفان، الوصف الأول أنهم مستكملون، والوصف الثاني أنهم شرفاء، فيكون نعتا بعد نعت. وأستعين، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.